رمضان في حياتهم. فضيلة الشيخ، لا شك أن لشهر رمضان مذاقا خاصا في كل مرحلة من مراحل الحياة. نريد أن نتعرف على ما كان يمثله شهر رمضان في حياتكم، وذلك في مراحل عمرك المختلفة. الشباب،
مرحلة الشباب كانت قريبة من مرحلة الطفولة، هي مرحلة الفتوة. إذا تذكرتها أتذكر نفحات إيجابية أتذكرها بشجا وشجو، وأتذكر أيضا أشياء سلبية. من الأشياء التي أتذكرها أن بدايتي للصيام بدأت في بداية دورة الصيف مثل أيامنا هذه، لكن في دورة مناخية سابقة بدأت، ونحن نفتقد كثيرا من وسائل تطرية الجو والتكييف، ولذلك لا تسهل عن الجهد الذي أصابنا ونحن يعني تونا فتيان، قد وجب علينا الصوم فلا نستطيع أن نتخفف منه ونحن نعيش هذه المعاناة. يأتي العصر ونحن نشعر بالدوار من الظما، ونشعر الجو يلتهب. عند الإفطار نلاحظ بعض الذين تضعف قواهم يتقيؤون بعد شرب الماء، نرى من يصب الماء على جسده ليبرد ثيابه، والكهرباء وعدنا ينقطع أول يوم رمضان، حتى المروحة اللي كانت تحرك السموم تشح علينا بحركته. لكني كنت أتعجب من جلد كبار السن، الوالد، الوالدة، جدي، جدتي، كأن الأمر لا طبيعي عندهم 100%. حتى برنامج حياتهم ما لاحظ أنه يتغير، لكن نحن الفتية الذين الآن يعني بدأنا نواجه هذه الفريضة ونتحملها، كان هذا شاق علينا جدا بسبب ما كما ذكرت لك غياب هذه الأشياء المرفهة التي نعيشها الآن بحمد الله عز وجل. أنا أتذكر بإيجابية حفاوة الوالد في بداية رمضان، بحيث كان يدمجني في برنامجه. ما أتذكر الله يجزاني خير أنه كان يباشرني بالأوامر، قم صل، صليت، قريت ما قريت، لكن في شيء من التحفيز الخفي، مثلا وين وصلت ما شاء الله، ختمت ختمتين ما شاء الله، هذا النوع من التحفيز، أو صلاة التراويح وش وصل إمامكم اللي تصلي معه إذا ما صليت معه في نفس المسجد يصلي فيه، هذا النوع من التحفيز جعلني أحمد الله أني كنت في تلك الفترة مع قلة قليلة من الشباب ممن يلزمون المساجد ويختمون القرآن. من الأشياء طبعا التي يذكرها الإنسان بشيء من التحدث بنعمة الله الآن وشكر الله على هذه النعمة، أن جو الشباب في وقتنا كان التدين فيه ضعيف. يعني أتذكر نحن نصلي التراويح لا ترى في المساجد إلا شيخا يسمع، وكانت التراويح تقام في المسجد واللي فيها جيل الآباء والأجداد، أما الشباب فهم يلعبون في ملعب جنب المسجد في حال أخرى. يعني كنت ألاحظ في لداتي ممن وجب عليهم الصوم التفلت من الصوم، ويعني الوقوع في بعض المفطرات. طبعا هذا الشيء نلحظه لأن إجهاد الصيام يتضح بوضوح على الصائم، بعد الظهر خلاص تعرف منه اللي صايم ومنه المفطر. فكنت أعرف في بعض لداتي من عنده جرأة على الصوم، بل لا أزال أتذكر أني مرة كنت بعد صلاة الظهر أقرأ في سطح المسجد، يكون ما في أحد سطح المسجد، فإذا بمجموعة من الشباب أتوا معهم عفشهم والخبز والطحينية والزبادي والشغل وفلوها غدوة، كنا في نهار رمضان. طبعا أنا أعرفهم يعني ليسوا تقول مسافرين ولا، لكن كان هناك في وسط الشباب شيء من الجرأة على شعيرة الصيام. أما أن تشوف شاب أو شباب يتزاحمون في صلاة التراويح أو ينشرون المصاحف، فإن ذاكرتي لا تسعفني بتذكر شيء من ذلك. هذا الآن شيء أذكره بحمد وامتنان لله عز وجل أن ما نعيشه اليوم هو صورة أخرى مختلفة هي أزهى وأبهى وأجمل. فالذين يقفون الآن أئمة في المحاريب هم الشباب، والذين يملؤون عرصات المسجد الحرام والمسجد النبوي في رمضان هم الشباب، والذين يعتكفون في المساجد هم الشباب. إن شأن هذا الدين عجيب، إن الله عز وجل أنزله على محمد تداوله الأجيال حتى ليث الله الأرض ومن عليها. وإلا لو فيه واحد متشائم كان ينظر إلى الدين في ذلك الوقت الذي أنا أحكي حاله لقال هذه هي الذبالة توشك أن تنطف، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أتذكر عندما عبرت في بداية الشباب إن التلفزيون وبرامجه لم تكن حاضرة في حياتنا، ولذلك الذي أذكره في تلك الفترة برنامج صور من حياة الصحابة يلقيها بصوته الشجي المترسل الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله، فلنا موعد معه بعد صلاة المغرب في المذياع. أما اللي عندهم تلفزيون فموعدهم مع الشيخ علي الطنطاوي في برنامجه الجذاب الماتع على مائدة الإفطار. أما هذه الفوازير والمسلسلات والبرامج ليس لها حضور، حتى أني لا أذكر الحديث عنها إذا التقينا كشباب في 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 المدارس مثلا. إذا تذكرت رمضان في فترة الشباب أتذكر فيما أتذكره صحبة الصالحين. أتذكر جارنا عبد العزيز القفاي رحمه الله وكان شيخا كبيرا، أتذكر بكورة للصلاة حيث كنا نشعر بتحفيز قوي لأنه يمر من عندنا ذاهب إلى المسجد قبل الأذان بثلاث ساعات مثلا بالنسبة لصلاة الظهر، أو قبل صلاة العصر بساعة ونص، أو قبل صلاة المغرب بساعة ونص أو ساعتين حسب يعني الوقت شتاء أو صيفا. كنت أرى منظر سبحان الله ذهب الآن لا تراه، وهو لغوب وشحوب وجوه الصائمين. كنت ترى الوجوه مجهودة في الصيام، تراها في وجه كل من تعرفه، حتى الشباب الأقوياء ترى الجهد في وجوههم لأن النهار طويل وليس فيه هذه المكيفة. الأشياء الجميلة التي أذكرها وأتذكرها بحنين الجو الأسري في ذلك الوقت. لم يكن التلفزيون حاضر يأكل إلف الجلسة، لم تكن الصحف حاضرة تأكل إلف الجلسة، لم يكن الجوال يدق فيقطع عليك متعة الحديث. أتذكر جلسة الإفطار كنا نحضرها حضور كامل، ما يقطع علينا حضورنا برنامج تلفزيوني نشاهده ونسكت نسمع خطبة الجمعة، ما يقطع حضورنا نغمة جوال تقطع علينا أوصاتنا للوالد يتكلم أو للوالدة يتكلم. هذا الجو الأسري إذا تذكرت اجتماعي أنا والوالد والوالدة أخوي أحمد سليمان أختي منيرة أختي فاطمة أخوي عبد الملك لم يكن حضر للوجود، أتذكر جدتي معنا جدتي فاطمة، أتذكر كيف كان كل واحد منا يتكلم ويروي ما جرى في يومه وكل واحد يستمع له. الجلسة كان فيها حميمية، لم يكن هناك من يحضر من الخارج فيسرق الجو أو حسب تعبيرنا يأكل الجو على الحاضرين. لا أتذكر في هذه الجلسات إلا وكأنها هي الجلسات في الأجيال الأولى، الحياة فعلا هي الحياة الفطرية الطبيعية. هذا المنظر انطفأ الناس الآن يتجمعون هم شغالين تلفزيون ينظرون، من ضمن هذا برنامجنا هذا الآن قد يكون شغل مفطرين عن حميمية الجلسة وحميمية المشاعر. هذا المعنى كان فيه تعميق للروابط الأسرية، فالأب حاضر في حياة عياله، والأم حاضرة بحديثها بحكاياتها بروايتها لكل ما جريات يومها، الجيران حاضرين لأن احنا نتحدث عن جارنا وش قال وجيراننا ماذا فعلوا، فما جريات الحياة كانت حاضرة في الحديث. هذا مما أذكر أني عشته وفقدته في رمضان وفي غيره. مما أذكر من النعيم الأسري في رمضان، والذي يعني يوشك أن يكون اختفى الآن، أننا كنا نعيش الليلة سباتة والنهار معاشة. فما أذكر هذا السهر المتصل في ليالي رمضان، حتى في ليالي العشر كنا نهجع نرجع بعصات التراويح فننام، ونهجع حجع قبل القيام لصلاة التهجد. لا أذكر ليالي نسهرها من العشاء إلى الفجر إطلاقا، بل لم نكن نعرف هذا السهر المتصل في ليالي رمضان وهذا الإدخام بالنوم في نهاية رمضان. لا زال أتذكر أني كنت في الضحى في رمضان أذهب ذاكرة للقراءة على الشيخ فيزال الشيخ في بيته في ساعات الضحى، وأذهب الضحى إلى المسجد فأجد كبار السن يقرؤون القرآن في الضحى في المساجد. فلم يكن النهار مناما والليل سهرا، وإنما كنا ننام ونأخذ حظنا من النوم في الليل. وأما نوم النهار فكان أفاويق، يعني استراحة يسيرة، ولم تكن نوما متصلا. هذا البرنامج تغير تماما في حاضرنا، أما في السابق فلم يكن كذلك. يعني هذه بعض المشاهد، مشاهد الشباب في ذلك الوقت.
أقبلت يا شهر الصيام بالهنا،
رمضان
جئت موجها.
رمضان في حياتهم، هل اختلفت مظاهر استقبال الناس لرمضان الآن عما كان في السابق؟ وما هي مظاهر هذا الاختلاف؟
مظاهر استقبال رمضان بحسب الأحوال وبحسب الأوقات والأزمان وبحسب أيضا البلدان، فالناس يختلفون في طريقة استقبال رمضان. لكن يعني مما يتوافق فيه كثير من الناس أنهم يستقبلون رمضان بالبشر والسرور والاستعداد أيضا، يعني هناك استعداد روحي لاستقبال رمضان، كما أن هناك أيضا استعداد من جهة التزود بالمطعومات والملبوسات التي تناسب شهر رمضان. ولهذا هذه المظاهر هي مظاهر موجودة يشترك فيها كثير من الناس، بل أغلب الناس. في الحقيقة يمكن أن نقول إن الفرق بين المظاهر التي أدركناها في بداية حياتي أو التي أدركتها في بداية حياتي عن المظاهر التي أراها اليوم، أن حاجة أو أن اهتمام الناس في السابق نعم يشترك مع الزمن اللاحق بالاهتمام في الملبوسات والمطعومات والمشروبات، لكن كان هناك مزيد من العناية بشهر رمضان أكثر من عناية يمكن الكثير من أبناء هذا العصر. يعني العناية كثير من أبناء هذا العصر طغى عليها في الحقيقة الاعتناء بالعيد أو بالمناسبات التي تقوم في رمضان، فيحرص الكثير من النساء بالذات وقد يكون أيضا من الرجال على الاهتمام بالملبس وكيف يستعدون لاستقبال العيد. هذا بالإضافة إلى أن هناك فرق أيضا من جهة ما فتحت لي في هذا العصر للناس من استقبال القنوات الفضائية الكثيرة التي يعني وللأسف ملأت الشاشات وأشغلت الكثير من المسلمين عن الطريقة المناسبة لاستقبال شهر رمضان المبارك. يعني أصبح الكثير من الناس اليوم يستقبلون شهر رمضان المبارك بالتنقل أحيانا بين القنوات وفحص ما القناة المناسبة للمتابعة أو ما هي المسلسلات أو الأفلام التي قد تطرح في رمضان، بحيث يكون الإنسان مستعدا لاستقبالها أو للإطلاع عليها في تلك القناة. فقد يحتاج الكثير منا الآن إلى فحص هذه القنوات حتى يجد القناة التي تلائمه أو تناسبه. هذا شأن الكثير وللأسف. أو مثلا استغلال الاستراحات مثلا للجامعات وللاجتماعات، وقد يكون الاجتماع في كل ليلة، فمثل هذا الأمر أصبح هاجس كثير من الناس اليوم، يعني الاشتغال بمثل هذه الملهيات التي تلهي الكثير من شبابنا ومن نسائنا أصبحت هي غاية الكثير، ويحرص عليها الكثير منا وللأسف. ومثل هذا ولا شك يغاير ما عليه حال الناس قبل فترة من الزمان، قبل أن تفتح لهم مثل هذه الأمور الكثيرة. يعني كان حرص الناس في ذلك الوقت على الاجتماعات الطيبة واجتماعات العوائل والالتقاء المناسب، والذي قد يكون فيه يعني خير كثير من جهة تقارب النفوس وتواصلها على التآصر والخير، إضافة إلى جانب أيضا أن هناك استغلال طيب في أوقات النهار لنفسات ولأنفاس رمضان. يعني كان الكثير يستغل أوقات النهار في الخير وقراءة القرآن، قد يستغل في الليل مثلا بشيء من المقابلات أو اللقاءات العائلية أو ما إلى ذلك. فلا شك أن هناك فرق في الاستقبال بين هذا الزمن وبين الزمن السابق.
أقبلت يا شهر الصيام أحكام وآداب، ما هي فوائد وأسرار الصيام؟
الصيام ركن من أركان، ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإسلام إذا صلحت صلحت أمور الناس في دينهم ودنياهم. فقد ذكر الله عز وجل في آيات الصيام في سورة البقرة أعظم فائدة للصيام، وهي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي، تفعل كل ما أمر الله وتترك كل ما نهى الله عز وجل عنه. فإنك حينئذ إذا قمت بالأوامر وتركت النواهي جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية، لأنه من المعروف اليوم في بقاع الأرض أن أمة لا يمكن أن تعيش بدون نظام، وأن النظام الذي ليس له عقوبات تحميه لا يطبق ولا يعمل به. فانظر يا أخي الآن إلى نظام المرور، لو لم تكن هناك عقوبة لم يعمل به. نظام أي نظام من أنظمة، نظام الامتحانات، نظام كذا نظام كذا، لابد أن تكون هناك عقوبات ومحفزات لحمل المجتمع على تطبيق هذا العمل. أوامر رب العالمين جل وعلا في كتابه وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، كل أمر له ثواب إن كان من الواجبات أو المستحبات، وإن كان من الواجبات في تركه عقاب يتعرض صاحب العقاب، وكذلك نواهي الله جل وعلا. فحينئذ الصيام يحمل الناس على التقوى، لأن الإنسان الآن يقلق عليه البيت وتنام زوجته بجواره، ربما يحتاج للماء ويتركه من أجل الله، والماء حلال في غير الصيام، يحتاج للأكل والثلاجة مملوءة من الخيرات ويتركه من أجل رب العالمين، يحتاج إلى العفة من زوجته التي بجواره وربما يكون محتاجا إليها، ومع ذلك يترك هذه الأمور لله جل وعلا. هل الآن الذي يترك زوجته من أجل الله يمكن أن يذهب للشذوذ الجنسي أو للسفاح؟ لا يمكن. ربها الإيمان على ربها الإسلام على التقوى. هل الآن الذي يترك الطعام والشراب وهو محتاج إليه إذا أفطر يذهب يشرب الخمر أو يقع في المحرمات؟ لو أن الناس علموا أسرار الصيام، الصيام يربيهم على الامتثال. فالإنسان الذي يترك هذه الأشياء الطيبة لأن الله نهى عنها، هذا الإنسان إذا أفطر يمنع هذا الصيام من أن يقع في المشروبات أو في المأكولات أو في اللقاءات الفاسدة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك لا طالوت لما مشى بالجيوش الجرارة يريد أن يلتقي مع جالوت، أراد أن يختبر جيشه، لأن الجيش الذي لا يستطيع أن يترك الطعام والشراب لا يستطيع أن يقف أمام هجوم الأعداء وأمام قوارع السيوف. فعينئذ قال إن الله مبتليكم مختبركم، إن الله مبتليكم منها، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا اختبار. الجيش شربوا منه إلا قليلا منهم، الذين شربوا منه تبين الفشل وأن هؤلاء لا يمكن أن يتحملوا المشاق في الجهاد، ولذلك عزلوا عن مقارعة الأعداء. فالصيام حقيقة له أسرار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الشباب بأنه من أعظم ما يردعهم عن الوقوع في الفحشاء وفي المنكرات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فالشاب الآن الذي يصوم دائما في غير شهر رمضان، يصوم الاثنين والخميس ويكثر من الصيام، هذا ما دام الآن يدع كما قال الله عز وجل يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، هذا الشاب من أبعد الناس عن الوقوع في المخدرات وفي الخمور وفي الأمور التي ينهى الله عز وجل عنها. فإذا ربينا الشباب على تقوى الله حينئذ صلح المجتمع، صلح المجتمع. إذا كان هناك شاب حاكم يتقي الله وحاكم لا يتقي الله، ما الذي ينفع شعبه؟ وزير يتقي الله وزير لا يتقي الله، ما الذي يضبط الوزارة؟ طبيب يتقي الله وطبيب لا يتقي الله، من الذي يراقب المرضى ويخاف الله عز وجل فيهم؟ إذا كان عامل على متجر يتقي الله وعامل على متجر لا يتقي الله، من الذي يخون في متجره ومن الذي لا يخون؟ زوجة تتقي الله وزوجها لا تتقي الله، من التي تحفظ فراش زوجها وتربي أولادها على طاعة الله وتكون عونا له على أمور الدنيا والآخرة؟ التقوى إذا تربى الناس عليها صلح المجتمع بأكمله. وذلك المرأة التي تقول لما سافر زوجها وتركها للجهاد تقول تطاول هذا الليل وزور جانبه أرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي، والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. وفي قصة تدل على فائدة الصيام. خرج ابن عمر رضي الله عنه في يوم شديد الحر فجلس مع رفقته يطبخ خونة طعاما حتى نضج، فلما رنى ببصره رأى غلاما أسود يرعى غنما، قال يا غلام هلم إلى الطعام. قال الغلام إني صائم. قال يا بني تصوم في يوم شديد الحر، هل الشمس فوق رأسه والرمضة تحت رجليه؟ قال الغلام نصوم الأيام الفائتة للأيام الباقية. فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يختبر صومه هل أثمر التقوى أو لم يثمرها. قال بعني شاة من غنمك. قال ليست لي وإنما هي لسيدي. قال إذا سألك سيدك فقل أكلها الذئب. فغضب الغلام فقال فأين الله فأين الله فأين الله، أحبه ابن عمر. فلما نزل للمدينة سأل عنه، قيل هذا غلام فلان، فاشتراه واشترى غنمه وأعتقه وأعطاه الغنم. انظر كيف أثمر الصيام في تربية هذا الغلام، كما قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
أقبلت يا شهر الصيام
بالأحكام. لا شك أن من أهداف الصيام حصول التقوى، لقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي الوسائل التي من خلالها يستطيع المسلم الوصول إلى حقيقة التقوى في رمضان وغيره؟
وسائله في هذا الشهر كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في هذه السياق هي للتعليل وليست للترجي، يعني أن الله يبين لنا أنه كتب علينا صيام هذا الشهر لغرض سام وهو أن نتقيه، يعني أن نستزيد في التقوى. وفي الآية إشارة إلى الترجي مع التعليل، لكن هذا الترجي إنما هو باعتبار السامع لا باعتبار المتكلم سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية جمع بين التعليل من جهة الرب سبحانه وتعالى والترجي من جهة المعبود الذي وجه الخطاب له. فأقول هذا الشهر العظيم الذي امتن الله علينا به فيه عدة وسائل تساعد على التقوى وتمرين النفس عليها. من هذه الوسائل أولا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بترك الطعام والشراب، ولم يجعل على الإنسان رقيبا من سوى نفسه، فهو يستطيع أن يأكل أو أن يشرب متى شاء، لكنك تجد أن المسلمين جميعا لا يأكلون ولا يشربون طيلة أيام شهر رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه. وفي هذا تقوية وتربية لمراقبة الله شيء، وفي هذا من تقوية مراقبة الله والحرص على تقوى شيء عظيم. الإنسان يتدرب في هذا الشهر على مسك نفسه وكفها عن الشهوات، لا سيما وأن هذا الشهر يتميز بقضية منع النفس عن الشهوات من الطعام والشراب. وأنت إذا نظرت إلى شهر رمضان تجد أن الله تعالى يربينا فيه من خلال محورين. المحور الأول الكف عن الشهوات، فلا أكل ولا شرب طيلة اليوم سواء كان اليوم حارا أو باردا طويلا أو قصيرا. المحور الثاني أن الله يربينا فيه على الإقدام على الطاعات، فتجد في شهر رمضان التراويح، وتجد من لم يكن يصلي في المساجد صار يصلي في المساجد. وهكذا نرى أن هذا الشهر العظيم يربي الناس من خلال هذين المحورين على تقوى الله، لأن ترك الشهوات من تقوى الله وفعل الطاعات أيضا من تقوى الله. فإذا تجد أنه منحة من الله سبحانه وتعالى، وتجد أن الإنسان يزعم طيلة السنة أنه لا يستطيع الكف عن شرب الدخان لمدة 3 ساعات، ثم تجده في أيام الصيف مع طول النهار يترك شرب الدخان لمدة 6-7 ساعات، وهو في ذلك مطيعا لله ويتمكن من هذا العمل بكل بساطة، وهذا لا شك أنه تقوية لما يوجد في الإنسان المسلم من الأصل من التقوى والإقبال على الخير. هذا أولا. ثانيا، إذا ترك المسلم الطعام والشراب ضاقت مجاري الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا ضاقت مجاري الدم ضاق الخناق على هذا الشيطان الذي يريد لنا السوء والعاقبة الغير حميدة في الدنيا والآخرة. فإذا ضاقت مجاري الدم وضعف عمل الشيطان صار هذا سببا في انكسار القلب وانكسار النفس والإقبال على الله، كما هو مشاهد من الناس. فإن الناس إما أن لا يكونوا أصحاب طاعات من الأصل فيصبحوا أصحاب طاعات، أو يكونوا من أصحاب الطاعات فيستزيدوا في هذا الشهر من فعل الطاعات، وما هذا إلا بسبب مثل هذه النقاط التي ذكرت، وهي أنه إذا ضاق الخناق على الشيطان انكسرت النفس. والمسلم كلما انكسرت نفسه لله وأخبتت روحه لله صار هذا من أعظم أسباب إقباله على الله وخشوعه في العبادة، وهذا مجرب. ولهذا تجد الإنسان إذا ابتلي بمصيبة صارت هذه المصيبة من أسباب انكسار نفسه، وتجد أن صلاته في أيام المصائب وأيام الأشياء التي لا يسر لها أكثر خشوعا من أيام الفرح. لماذا؟ لأن نفسه انكسرت وأخبتت لله. فمن أعظم أسباب الإعانة على التقوى في هذا الشهر هو ما تقدم أو ما لفت الانتباه إليه، وهو انكسار النفس بسبب هذين الأمرين الذي هو الضعف عن الطعام والشراب وضيق مجاري الدم الذي يسبب أيضا انكسار الشيطان وبعده عن وسوسة لبني آدم. المحور الثالث أن الرجل المسلم الغني في شهر رمضان لا يذوق ربما الجوع كما يذوقه في هذا الشهر، كما يذوقه في هذا الشهر، فتجد أنه يعرف ما يصاب به الناس الفقراء من الضيق والجوع والحاجة، ويلمس هذه الأشياء التي لم يكن يجد لها صدى في حياته سابقا بسبب ما أكرمه الله وأنعم عليه به من المال. وهذا بدوره يؤدي إلى المبادرة في الإنفاق والمبادرة في بذل الخيرات، والإنفاق والمبادرة في بذل الخيرات هو من التقوى، هو من خصائل أو من خصال التقوى التي حث الله عليها. وهكذا نجد أن هذا الشهر صار سببا في حصول هذه الخصلة من خصال التقوى، وهي بذل الخير، سواء كانت الصدقات الواجبة وهي الزكاة، أو الصدقة المستحبة وهي التبرعات التي تخرج عن دائرة الواجب إلى الأمور المندوبة. أخيرا، رمضان شرع الله فيه عدة عبادات تكسب الإنسان مرونة وإقبال على الخير غير الصيام، منها أنه شرع فيه بالذات الإقبال على تلاوة القرآن، كما سيأتي في بعض النصوص الدالة على مثل هذا الأمر. فرمضان شهر للقرآن كما يسميه أهل العلماء شهر القرآن، فهذا نوع من العبادة. الثاني عبادة الاعتكاف التي تكون في آخر الشهر، والاعتكاف فيه مزيد منع للنفس من الشهوات، ولذلك لا يصنع الاعتكاف كثير من الناس، إنما تجد عدد معين من الناس هو الذي يأتي بهذه العبادة لما فيه من منع الإنسان من شهوته بالخروج والذهاب والذهاب لما يشاء من قضاء حاجاته وأعماله. فمثل هذا التنوع في رمضان ما بين قراءة القرآن والصيام والاعتكاف أيضا يدرب الإنسان على التقوى، وتجد أن كل واحد منها فيه كف للشهوات، فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للعبد المسلم أن باستطاعته أن يكف نفسه عن الشهوات، فهو في رمضان يكف نفسه عن الشهوات المباحة، فكيف لا يتمكن في خارج رمضان من كف نفسه عن الشهوات المحرمة؟ فهذا الشهر هو في الحقيقة حجة على العصاة، وسيسألهم الله عن هذا الأمر ويقول لهم: ألم تتركوا كذا وكذا في شهر رمضان؟ إذن أنتم قادرون على ترك كثير من الشهوات فيما بعد شهر رمضان. هكذا أقول، نجد أن هذا الشهر فرصة للمسلم ليجدد إيمانه وتقواه مع الله.
أقبلت يا شهر الصيام.
أحكام وآداب. هناك بعض المظاهر السلبية التي تكثر في المجتمع في شهر رمضان، حبذا لو حدثتمونا فضيلة الشيخ عن أبرز تلك المظاهر السلبية.
حقيقة مع الأسف الشديد أن الغايات التي أتى من أجلها رمضان وشرع من أجلها القليل من الناس الذي يفقه بعضها، والقليل من القليل الذي يتمثل ذلك البعض. ولو أدت شعائر الإسلام وظيفتها التي شرعت من أجلها في حياة المسلمين لكانت أمتنا غير أمتنا. كثير من السلبيات التي مع الأسف الشديد بدلا من أن تختفي في رمضان تبرز أكثر وأكثر في حياة بعض الناس أو كثير من الناس. من هذه السلبيات مثلا العكوف على البرامج اللاهية اللاغية. من هذه السلبيات كثرة النوم. من هذه السلبيات التوسع في المطاعم والمشارب. من هذه السلبيات ضيق الصدور وسوء الأخلاق. من هذه السلبيات عدم الإنتاجية في العمل وعدم النشاط. من هذه السلبيات التي تظهر أيضا في حياة الناس يعني ترك الصلوات أو صلوات النهار في المساجد، فالبعض يؤخرها عن أوقاتها والبعض يصليها في أوقاتها لكن بجانب فراشه. هذه بعض السلبيات، ولعلنا نتحدث عن الإيجابيات التي المفترض أن تكون في رمضان في حياة المسلمين لعلنا نتحدث عن ذلك.
أقبلت يا شهر الصيام.
أسئلة فقهية حول الصيام، ما هي مكروهات الصيام؟
المكروهات يعرفها الفقهاء بأنه ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا عند الفقهاء، لكنه قد يطلق المكروه في الشرع على المحرم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لكن نأخذها باعتبار الفقهاء. فالمكروه هو أن الإنسان الأولى لا يفعله، لكن لو فعله فلا يؤثر ذلك على صيامه. من ذلك جمع الريق، من الناس من تجد بأنه إذا عطش أخذ يجمع ريقه ثم يبلعه، قالوا بأن هذا من المكروه لكنه لا يؤثر على الصيام. نعم، والأولى أنه ما يجمع ريقه، وحتى لو جمع ريقه وبلعه لا يضر، لأن كثير من الموسوسين يعني إذا سمعوا مثل هذا تحرجوا حرج شديد، ولربما دخل الشيطان لهم من هذا الباب وأضر بهم، لربما صرفهم عن الصيام وتوقعوا بأنهم يفطرون بذلك، لكنهم لا يفطرون. الأمر الآخر مثل من المكروهات ذوق الطعام بلا حاجة. المرأة وهي تطبخ لو ذاقت الطعام من أجل أن تعرف مقدار الملح يجوز لها للحاجة، لكن لو ذاقته بلا حاجة لا، لأنه قد يضر ولأن لم تدع الحاجة إلى ذلك. من المكروهات كذلك مضغ العلك المتحلل، عندنا العلك علك لين ما يتحلل وعلك يتحلل، العلك الذي يتحلل لأنه يدخل وهذا يفطر، لكن العلك الذي لا يتحلل هذا الأولى أنه ما ينضغه، لأنه ربما بعض رائحته تدخل إلى الجوف. من المكروهات كذلك القبلة، والقبلة ثلاثة أنواع، نوع لا يصحبه شهوة ونوع يصحبه شهوة.
استفيد منها، جاءتني فرصة وكنت في ثانوية الكوت في الخمسينات، وطلبني مدير المدرسة وقال في ثانوية للبنات ويحتاجون مدرس لغة عربية وقد رشحناك، ونرجو أن تلتحق بالمدرسة وتؤدي واجبك وعلى خير وجه، وتعلم أن هذا مجتمع محافظ وكيف ينبغي أن يعامل الأستاذ طالبات. امتثلت وذهبت، وكان الفصل أدبي فعلي أن أدرس النحو والبلاغة والإنشاء والأدب وهكذا. وجدت الفصل فيه 20 طالبة تقريبا، قلت هذا جيد نعمل معهم تجربة أخرى. فبدأت في الإنشاء أن أتحدث، أطرح موضوع وأتحدث عنه الساعة اللي هي مدة الدرس الفصل، ثم أطلب من الطالبات أن تكتب ذلك ولها الحرية أن تتصرف كما تشاء، ثم أخذ الدفاتر وأقرأها جميعا وأكتب عليها ملاحظات وأعطي عليها علامات وأختار أفضل موضوع. ثم إذا جئت للفصل طلبت من الطالبة أن بعد تقدمة أن هذه الطالبة كانت هي الأفضل في الأداء وفي سلامة العبارة والإملاء والنحو وكذا وكذا والأفكار وتسلسلها، ثم تقرأ الطالبة الموضوع. وبدأت أشتري بعض الكتب الصغيرة والهدايا وأقدمها. في الأدب كنت أشرح، وعندنا الشعر ونثر يحفظ، فأشجع الطالبات أن التي مثلا قصيدة 20 بيت أقول نكتفي منها ب10 أبيات أو 12 بيت تحفظ، ومن تستطيع أن تقرأ حفظا هذه الأبيات مع سلامة اللغة وجودة الأداء ممكن نعطيها أيضا هدية. ومشيت على هذا، وتجاوبت الطالبات تجاوب كبير جدا، لدرجة أن استدعتني مديرة المدرسة وقالت يا سامرائي زميلاتك المدرسات يشكون مر الشكوى أن الطالبات ما عادوا يهتمون بأي واجب ولا يهتمون بأي مادة، وقد اشتغلوا بالأدب وحفظ الأدب والشعر والإنشاء، ونرجوك أن تخفف من هذه العملية. قلت أنا يعني ما عملت شيء، ولكن مستعد أعيد النظر في هذا الأمر إذا كان هكذا الكل يشتكي. أعيد النظر، بدأت أخفف، وجاء الحل من حيث لا أحتسب. عينت الوزارة مدرسة جديدة، فجاءت وسلمت الفصل وقلت أنا درست الأدب إلى موضوع كذا، ودرست البلاغة كذا، وفعلت كذا، وبالنحو كذا، وأنا كنت أعمل في ثانوية الشباب. وقلت حلت المسألة. إذن بعد 10 أيام أو في ظرف أسبوعين تستدعيني المديرة مرة أخرى وتقول نرجوك تعال. ذهبت خيرا. قال والله هذول الطالبات شاكسوا المعلمة وعاكسوها واتعبوها حتى تركت المدرسة وتركت المدينة ورجعت إلى بغداد. كيف هذا؟ قالت ما أعرف. قالت أزيدك أكثر، أنا سألتهم أنه هذه المدرسة أنتوا ليش يعني هذه المعاملة السيئة؟ هل لا نستفيد منها، لا نعرف، لا كذا لا كذا. طيب ما المطلوب؟ تريدون هذا السامرائي أو تريدون المدرسة؟ قال بالإجماع كلهم رفعوا يده، هل نريد هذا السامرائي؟ يقول له تلا الله يخرب بيتكم شو هاي. فرجعت مرة ثانية، ولكن قدر ما خففت تطلع لي قضايا أخرى غريبة لم أكن يعني أحتسبها. مرة كنت أتكلم عن الشعر السياسي، وأن هناك البعض مثلا شعراء شيعة كان يتكلمون على آل البيت، وأشرح بعض الشعر الموجود ومنهمك في الدرس ومنسجم، ثم أنظر إلى الطالبات وإذا الكل قد غرقوا بالدمع يسحون الدمع سح. جاءت لي فكرة، قلت الآن إذا أمشي بهذا الشكل إذا انفجر الطالبة بالبكاء الطالبات كلهم يبكون، وبالتالي أعمل لي شيء لم يعمل أحد، أنه هذا قاعد يعني يبكي الطالبات، شو قاعد هذا المدرس يسوي؟ فتوقفت وأريد لملمة الموضوع مخافة أن تنفجر الطالبات بالبكاء وأكون عملت شيء لم يمر على أحد من الأساتذة، ولم يكن يعني في حسباني ولا في تصوري أنه ممكن أنه إنسان وهو يشرح ودون أن ينتبه يثير الطالبات، ثم تبدأ سيل من الدموع بهذه الطريقة. فكانت تجربة في هذا على مستوى 20 من الطالبات، وأيضا في تقديري لو كان يمكن العدد أكبر كان يكون الأمر أصعب، لكن شاب وكنت في ذلك الوقت غير متزوج ويتعاطى مع الدرس ومع البنات.